بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبكم الدارين آمين. ومن الأحوال السكر والصحو، فالسكر يشبه الغيبة والصحو الرجوع عن السكر إلى الإحساس، والغيبة تكون للمبتدي في السلوك والمنتهين، والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد، وهو أن يرد من الله وارد في قلبه فيسكره، فإن كشف الرجل بنعت الحال حصل السكر وطرب الروح وهام القلب. بين الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا ما ينازل قلوب أرباب القرب من الله تبارك وتعالى من الأحوال. وقد تقدم الكلام عن الغيبة والحضور، وأن الغيبة أن يغيب عن أحوال الدنيا، والحضور أن يحضر بأمور الآخرة، وأن الحضور يحصل للإنسان بمكاشفة بمعنى من المعاني أو بمناجاة مع الله تعالى، فيغيب عن الإحساس إلى حد أنه لو مست يده نارا لم يشعر بها. هذه الأحوال التي تنازل أرباب الصدق مع الله تعالى، من ورائها ما يسمى بالسكر والصحو. فإن الغيبة شاملة للمبتدي والمنتهي، أما ما يعبر عنه بالسكر فلا يكون إلا للمنتهين، وكل ما قويت غلبته على العقل والحس سمي سكرا. وقد سمى الله تعالى غلبة العقل بشدة العذاب في القيامة سكرا، فقال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فتراهم سكارى في حالهم وما هم بسكارى من تناول شيء مسكر ولا مغيب للعقل. فكذلك ما يعبر عنه عند أرباب الأحوال بالسكر، فإنه كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى أن يرد من الله وارد في قلبه فيسكره، أي يذهب بحسه كله، ويكون حاله أشد من حال الغيبة بالوارد الذي ورد عليه. يشير ابن المؤلف الإمام العدني عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى معنى من هذا، فيقول عن المناجاة في السحر: يا ذا الذي ناداني وقت السحير أشجاني، نداه لي أفناني عن كل ضد فاني، من قاسي أو داني. يقول: نداه لي أشجاني، ويقول: سكرت به وافناني عن كل ضد فاني، سكرت به وافناني عن كل ضد فاني. يا ذا الذي ناداني وقت السحير اشجاني، نداه لي اسقاني من قرقفاه الهاني، سكرت به. سكرت بهذا هو الوارد في مناجاة الحق تبارك وتعالى، الذي اوصل هذا الإنسان إلى ما قال: سكرت به وفناني عن كل ضد فاني، من قاصي أو داني في العالم الجسماني. فما هو الذي حصل؟ قال: آنست أنس الأنس في مهرجان القدس، وأفنيت هيكل نفسي وقالبي وحسي. إذا فقد علمنا ما يعبرون عنه بالشكر من هذه الأحوال الشريفة التي تغيب عقل الإنسان عما سوى مولاه سبحانه وتعالى. وأشار إلى المعنى من ذلك فقال: فإن كوشف الرجل بنعت الحال غلب عليه وذهب به، قال حصل السكر وطرب الروح وهام القلب، فيصير ذا هيام في التعلق بالله ذي الجلال والإكرام جل جلاله، منقطعا عن الحطام وعن جميع الكائنات بجميع المعاني من جميع الجهات، فلا يبقى له مشهود إلا المولى الملك المعبود جل جلاله وتعالى في علاه. وهناك يكون ما يكون من معاني الذوق والشرب والري. ولذا قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن الأحوال الذوق والشرب، ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات. فتجلي الحق تبارك وتعالى على قلب المؤمن بإظهار عظمة صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه سبحانه وتعالى يغيب الإنسان عما حواليه، ثم يسكره، وهو بذلك يذوق ذلك الذواق في إدراك معاني هذا التجلي، ثمرة من ثمرات التجلي ونتيجة من نتائج الكشف عن عظمة الإله جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا انكشف له حجاب واقترب في تلك الرحاب حصل له ذوق لا يعبر عنه بلسان ولا يعرفه إلا أهل الوجدان. قال: أول ذلك الذوق، ثم الشرب، ثم الري. قال: فصفاء معاملاتهم توجب لهم ذوق المعاني. وفرق بين أن يدرك الإنسان المعنى وبين أن يذوقه، كما أنه فرق بين أن ترى الطعام أو الشراب وبين أن تتناوله وتذوقه. فكذلك المعاني تدرك أولا وتعرف، ولكن بعد ذلك تخامر القلب والحس فتذاق، فيكون هناك الذوق من بعد الإدراك. فقال: صفاء معاملاتهم مع الرحمن جل جلاله في خلواتهم وجلواتهم، متأدبين بأدب الشريعة الغراء، مستنين بسنة خير الورى. هذا الصفاء في المعاملة يورثهم الذوق، أي به يذوقون المعاني الكريمة الشريفة العلية. وبذوق تلك المعاني تكون المنازلات. قال: وصفاء منازلاتهم، وهو ما ينازلهم من قبل الحق جل جلاله من التجلي والكشف عن حقائق عظمته، توجب لهم الشرب. وبعد الذوق يشعر الذائق بعطشه الشديد، فيواصل بزيادة من الانكشاف والتقريب، فيعبر عنه بالشرب. ثم قال: دوام مواصلاتهم توجب لهم الري، أي الحظ الوافر من الشرب. وقال: دوام مواصلاتهم، فإن المواصلات الشريفة في البداية تسكر صاحبها بذلك الشراب الأطيب من نتائج التجلي والكشوف، ثم بعد ذلك إذا دامت تمكن فيها وصار صاحب ري، صاحب الري يعود إلى إدراك ما حواليه لما ألفت روحه من ذلك، من تلك المواصلة. قال ودوام مواصلاتهم توجب لهم الري. قال فصاحب الذوق الذي هو في بداية انجلاء المعاني له بعد إدراكها إلى مرحلة الذوق متساكر، يعني أنها توجب له أن يشرب ذلك الذوق، يوجب له أن يشرب، فقبل الشرب متساكر ليس بصاحب سكر، ولكنه بعد أن يرتفع أعلى ويكون في ذوق المعاني أقوى يصير ذا شرب فهو صاحب سكر. فأول السكر إذن الذوق، هذا قال يعني أنه أول السكر وصاحب الشرب سكران، صاحب الذوق متساكر، صاحب الشرب سكران، وصاحب الري صاح. قال فمثاله العطشان، من به قليل عطش هذا مثل صاحب الذوق. فإن انكشاف الحقائق والتجلي من الخالق جل جلاله يعرف الإنسان بفقره وحاجته وعطشه إلى القرب والدنو، فهو إذن يكون صاحب ذوق فيه قليل عطش، ومن به عطش كثير فهو صاحب ري وصاحب صحو، ومن به قليل عطش فهو صاحب ذوق، ومن تحقق عطشه صار صاحب سكر. فإذا كثر ذلك العطش واستقر فيه فدام شربه ومواصلاته هذا صاحب الشرب، هو صاحب العطش الكثير صاحب شرب. فإذا دام له ذلك الشراب واستمر باستمرار العطش وأخذ حظ من الشراب، قال زال حرصه وقلقه الذي به من عطش فهو صاحب ري. ف بدوام العطش يدوم السقي، وبدوام السقي يحصل ذلك الري الذي يسكن صاحبه ويهدأ قلبه في مواصلات متوالية. يقول فمن به قليل عطش فهو صاحب ذوق، ومن به عطش كثير فهو صاحب شرب. وإذا روي وأخذ صاحبه وأخذ حظه، وإذا روي وأخذ حظه من الشراب زال حرصه وقلقه الذي به من عطش فهو صاحب ري وصاحب صحو. فصاحب الري صاحب صحو، وهذه من شريفات الأحوال والمنازلات الكبيرة التي تنازل أهل صفاء السريرة. ومن استقام على أقوم سيرة ألحقنا الله بهم وسار بنا في دربهم. فتبين أن من حصل له بسبب صدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم واهتدائه بهديه تجل في قلبه وانكشاف لعظمة ربه جل جلاله حصل له الذوق للمعاني، ثم إن هذا الذوق يشعر به بالعطش فيدوم له مواصلة من الحق تبارك وتعالى فيحصل له الشرب. فإذا صفت له المواصلة وأوصلته إلى مرتبة الري. ف ضرب لنا المثال بصاحب العطش، فإن من شعر بعطشه صار صاحب ذوق، ومن قوي عطشه وكثر فهو صاحب شرب، ومن توالى عليه السقي بعد ذلك حتى زال حرصه وقلقه صار صاحب رأي. قال عليه رضوان الله: ومن الأحوال المحو والإثبات، المحو والإثبات. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فالمحو رفع العادات، أي ما يعتاده الإنسان في بشرياته من مقتضيات الاشتغال بغير الله تعالى. والإثبات إقامة أحكام العبادات. وينقسم المحو إلى إزالته عن الظواهر، ومحو الغفلة، وإثبات المنازلات، وإثبات المواصلات. والمحق يشبه المحو، لكن المحق فوق المحو، لأن المحو يبقى له أثر والمحق لا يبقى له أثر. فبذلك يعبرون عن ذهاب جميع آثار الإحساس بالكائنات وبغير الله تعالى بالسحق والمحق، وإنما يكون ذلك فوق المحو والإثبات. فالمحو على رفع العادات، ما يعتاده الإنسان من غفلة واشتغال بغير الله ينمحي. والإثبات إقامة أحكام العبادات، حتى يصير المؤمن في محراب العبادة في مختلف الأوقات، دائم الحضور مع الله تعالى. هذا هو الإثبات. وبعد ذلك يكون المحو يزيله عن الظواهر قد إلى، وتمتحي عنه الغفلة، وتثبت المنازلات والمواصلات، وقد يصل به إلى أن لا يبقى عنده أثر قط في الشعور بغير الله والإحساس بغير عظمة مولاه، لأن الإنسان يأخذه ويملأه ما غلب عليه، فلا يبقى متسعا لشيء آخر لضعف هذا الإنسان. وكلما عظم وارتفع قدره استعد لأن ينال من المكاشفات والمشاهدات قدرا أكبر تسكر من هو دونه، وتمحو من هو أقل منه درجة. فالأوسع والأكبر يتسع لما لا يتسع له من هو دونه، فيبقى متماسكا وذا شعور بما حواليه في أحوال لو وردت على من هو دون لغيبته نهائيا. ثم إن من هذه الأحوال المغيبة ما يسمى بالمحوي، وفوقه ما لا يبقى معه أثر قط فيسمى بالمحقي. وهكذا يكون كمحاق أثر الهلال من السماء، فلا يبقى له أثر البتة. فكذلك المحقو في هذه الأحوال. وهذه الأحوال الشريفات نتائج الصدق والمجاهدات وخالص التوجهات إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. ينبغي أن نأخذ نصيبنا من الاستعداد لها بتصفية الفؤاد ومراجعة مثل كتب الإمام الغزالي والإمام الحداد وغيرهما من أهل الهدى والرشاد، وأن نحمل أنفسنا على الاقتداء والاهتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل خاف وفي كل باد، في جميع العادات والعبادات، حتى لا تكون لنا عادة إلا اتباع سيد السادة، فتتحول عاداتنا إلى عبادات، فتنمحي عنا العادات التي بها الغفلة وبها الانقطاع، وتثبت لنا العبادات التي بها الوصلة وبها الارتفاع. وعند ذلك يحصل المحو والإثبات، فتثبت المنازلات والمواصلات بعد محو الغفلات، ويتعرض الإنسان بعد ذلك لمعنى المحق الذي لا يبقى معه أثر، فإنك قد تمحو كتابة وغيرها ويبقى أثرها، ولكن إذا انمحق هلال ونحوه لا يبقى له أدنى أثر، فكذلك في هذه المنازلات الشريفة. ثبت الله أقدامنا وأخذ بأيدينا حتى نغيب عن أحوال الدنيا القواطع وكل ما يعوقنا عن المقام الرافع، ونحضر بأمور الآخرة والتذكرة والتبصرة والمتابعة للمصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فينازلنا من انكشاف الحقيقة وتجلي رب الخليقة ما يغيب إحساسنا حتى نحوز نصيبنا من سر الغيبة، ثم ما يغلب علينا من ذلك الشكر بشهود عظمة الحق المعبود جل جلاله وتعالى في علاه، ثم ما يكون من التمكين حتى تحصل لنا معاني ذلك الصحو الذي نؤدي به حق العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه، ثم يرد على قلوبنا من الواردات ما يحصل بطرب الروح وهيام القلب تعلقا بالرب جل جلاله وتعالى في علاه، فنجد الذوق ثم الشرب ثم الري، فبصفاء المعاملات نجد الذوق، وبصفاء المنازلات نجد الشرب، وبدوام المواصلات نجد الري، ونحظى بنصيب قبل مماتنا إن شاء الله من عطاء هذه العطايا السنيات الربانيات التي يختص بها من يشاء، ونسأله أن يرفع إلى مراتبها العلية ومنازلها الشريفة السنية عبده الذي انتقل إلى رحمته الشيخ نوح سلمان القضاة مفتي الأردن عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقد والانا وواليناه في الله، وأحبنا وأحببناه في الله، وودنا وواددناه في الله، فاختاره الحق تبارك وتعالى بعدما قضى من عمر في القيام بأمر هذه الشريعة والصدق مع ربه سبحانه وتعالى وحسن مراقبته، رضي الله تبارك وتعالى عنه وبارك لنا في أولاده وفي المنتمين إليه وفي تلامذته وفيما خلف من هدى ومن خير، وأعلى الله له المرتبة عنده والدرجة لديه، وجمعنا وإياه في الدرجات العلى، وجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والأخ السائل سامي أنور من مصر يقول: ما الذي يحدث للروح بعد مفارقة الجسد؟ يحدث لها مشاهدة ما هيئ لها من المنازل في عالم البرزخ من قبول أو رد، ومن نعيم أو عذاب ونكد، ومن مشاهدة الأرواح الطاهرات وانفتاح أبواب السماوات، أو مشاهدة الفاسقين والساقطين وإغلاق أبواب السماوات، فإن من الأرواح ما يزف من سماء إلى سماء ويبشر من الملك الأعلى جل جلاله، ومن الأرواح ما تغلق دونه أبواب السماء والعياذ بالله تعالى، ثم ترجع هذه وهذه فتكون قريبة من الجسد، حتى جاءنا في الأخبار أن الميت لا يشعر بمن يغسله ويكفنه، وأمرنا أن نرفق بالميت لما تحس روحه مما يجري على جسده، فحتى إذا وضعت الجنازة على الأعناق يمشى بها إلى القرب من محل دفنها، نادى إما بقوله قدموني قدموني إلى جنة ورضوان ورب غير غضبان، وإما أن تنادي على نفسها بالويل يا ويلها إلى أين تذهبون بها، فهكذا يكون نداء الميت عند تهيئته، عند تهيئة جسده للدفن وخروجه من بيته، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بعد وضعه في القبر يرد الله الروح إلى الجسد فترة مخاطبة الملائكة له، فيقعدانه ويسألانه، ثم يعود خروج الروح من الجسد، تبقى إما في عليين وإما في سجين، بينها مواصلة، وبين ما يجري على الجسد ذلك من عذاب أو نعيم، وحتى تتفتت عامة الأجساد إلا أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء في سبيل الله وأجساد المؤذنين المحتسبين من 7 سنوات فأكثر في المساجد، وأجساد العلماء العاملين بعلمهم، وأجساد حفظة القرآن الذين عملوا بالقرآن فلم يغلوا فيه ولم يبتعدوا عنه ويجافوه. فهؤلاء الأصناف الخمسة أجسادهم تبقى في الأرض، لا تأكلها الأرض ولا تنمحق ولا تتفتت، وبقية الأجساد يأكلها التراب والدود، ثم بعد ذلك تعاد عند القيامة. فشؤون ما يحدث للروح بعد مفارقة الجسد مما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب، حيثما إذا عاد الجسد وقت القيامة عادت الروح إلى جسدها وقامت بأمر الله تبارك وتعالى، يخرجون من الأجداث يعني من القبور، وإنما كانت القبور موطن أجسادهم. ثم إن هذه الروح إن اشتغلت بعذاب كانت أبعد عن كثير من الإحساس بمن يقف عليها أو يزورها أو يذكر اسمها، وإن كانت في نعيم كانت أقرب لأن تفقه ما قال صلى الله عليه وسلم: إنهم لينصرفون عن الميت بعد دفنه وإنه ليسمع قرع نعالهم. وقال: ما من أحد مر على قبر رجل كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به، أو بما جاء بلفظ ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا وسلم عليه إلا عرفه واستأنس به. وقال عليه الصلاة والسلام عن شهداء أحد: والذي نفسي بيده لا يقف عليهم مسلم فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. ثم هناك شؤون عظيمة، ومنها ما يحدث من خطاب الحق لتلك الروح، وما يحصل من النداء الأرواح الطاهرة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: وعند الموت ما أشار الرحمن إليه مما يحدث الأرواح، فقوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم شركاء لقد تقطع بينكم. وهكذا شأن البرزخ، قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والسائل أم محمد من الأردن تقول: كيف يصل الإنسان إلى رتبة الفناء بحيث إن مكن له في الأرض لا يرى نفسه شيئا من الحظ، ونفس الطريق في الوجهة إلى الرحمن بأدب الشريعة واقتفاء آثار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، هو الموصل إلى جميع المراتب العلية والدرجات السنية. فما يفضى إلى حقيقة فضل وشرف ورفعة بأي حال من الأحوال إلا بمتابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به والاهتداء بهديه. فلا يمكن أن يصل أي إنسان مؤمن ولا مقرب ولا ولي ولا صديق إلى درجة عليا إلا باتباع خير البرية والاقتداء به والاهتداء بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونجيب المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله محمد
أشهد أن محمدا رسول الله
إذا محمد رسول الله محمد
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد بن حمد الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم دينا أسلم في سبيل مشاهد من الدين اللهم رباه في دعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد أشهد الفضيلة والشرف والدقيقة والعزة الرفيعة بس مقام محمد يا توي يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ورديه 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 وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انشك العفو العافية المعافاة دائما الدين الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم وفقنا وفقهم طاعتك وارزقنا برهم صلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والأخ محمد المبارك من السعودية يسأل هل تفيد مجالسة الصالحين في حال المؤمن ولو كان قليل العمل الصالح؟ يقول هذا ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح من حديثه مثل الجليس الصالح كبائع المسك ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحبوك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة فتفيد. ولو كان الإنسان قليل العمل الصالح ما لم يكن مصرا على معصية الله تبارك وتعالى ثم لا يقلع عنها ولا يتراجع فتتحول مجالسة الصالحين إلى حجة عليه لا حجة له بإصراره وإقراره نفسه على مخالفة أمر الله والخروج عن شريعة الله. فأما إذا لم يكن كذلك فمهما كان حاله فإن مجالسة الصالحين تعود بالنفع عليه ولو بعد حين وتعود آثارها عليه. بل إذا جالسهم بصدق المودة في الله والتعظيم من أجل الله ولو مرة لأثر ذلك فيه. هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي أعظم إسعادي. فمجالستهم من كانت على وصف المحبة وعلى وصف إرادة الاقتداء والتشبه بهم تكون في أرفع الدرجات في تحصيل المراتب. وإن كان لمجرد حصول الخير والبركة من دون صدق في المتابعة فلا تخلو من خير ما لم يخالفهم ويناقضهم في مساره بأن يصر على مخالفة الشريعة المطهرة. وأما مجالستهم للتفاخر بها بين الناس وليعرف بها لينال حظه من الجاه والمتاع الزائل ومن دون أن يقلع عن معصية الله ولا أن يتشبه بهم في طاعة الله فتكون حجة على صاحبها والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتبين أنه إذا صحت فيه النية ولم يجر نفسه على مخالفة الشريعة السنية فإنها تفيد مهما كان ولو كان قليل العمل الصالح وتنفعه نفعا عظيما. ولكن إذا لم تصح النية وإنما اتخذها مطية لنيل شيء من الأغراض الحقيرة أو كان مصرا على مخالفة الشريعة المطهرة وترك أمر الله تعالى فإنها عندئذ لا تفيده بل تتحول إلى حجة عليه والعياذ بالله تعالى. وإلى تسنيم الياسين تقول: كيف لي أن أحصل على هذه المعاني الفخمة التي تتكلمون عنها في درسكم؟ هي عالية جدا وليس للصغار أمثالي فهمها والحصول عليها. نقول إنها من الله تعالى مبسوطة موهوبة لمن يشاء، وقد جعل الحق تعالى أسبابها صدق التوجه إليه بتحقيق التوبة من الذنوب صغائرها وكبائرها وتحقيق المحبة بالاتصال بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الشيوخ وقراءة كتب الصالحين ومناقبهم والعمل على فعل المأمورات بالإحسان وترك المحرمات بالإحسان ظاهرا وباطنا، ثم الإكثار من الطاعات والنوافل واجتناب الشبهات والمكروهات، ثم الدخول في المباحات بالنيات الصالحات. فمن صدق في سلوك هذا السبيل وحمل نفسه على تصفية قلبه وتنقيته من كل ما لا يرضاه الحق من الصفات الذميمة فإنه يحصل النصيب وما قدر له من تلك المعاني الشريفة الرفيعة، وإنما يحرم منها من كذب بها، ويحرم منها من أعرض عنها، ويحرم منها من ادعاها كذبا وزورا قبل أن يتحقق بها ويصل إليها، ويحرم عنها من كان مصرا على معاداة أهلها أو أذى المسلمين أو على وصف يبغضه الله تبارك وتعالى يجر نفسه عليه ولا يتحول عنه، فهذا الذي هو يحرم من هذه العطايا، وإلا فهي موهوبة من الله تعالى ليست مختصة بقوي ولا ضعيف ولا بقريب ولا بعيد ولا وضيع ولا شريف، ولكن لمن سبقت له سابقة السعادة ممن قام بحق الأسباب وتوجه بالصدق إلى رب الأرباب وحقق المتابة إليه فأقلع عن الذنوب كبائرها وصغائرها ظاهرها وباطنها امتثالا لأمر الله، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فإذا ترك المآثم الظاهرة والباطنة وحرص على الصحبة الصالحة ولو عبر الكتب ولو عبر الدروس الطيبة سواء في النت أو في الشريط وغير ذلك من الوسائل، واتصل قلبه بمحبة الحق ورسوله بتحقيق محبة الصحابة وأهل البيت الطاهر والمؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، واتخذ له شيخا يدله على ما يصلحه وواصل النظر في أحوال أهل الله والنظر في كتبهم النافعة، واجتهد في إحسان أداء الفرائض واجتناب المحرمات ثم الإكثار من النوافل وترك الشبهات وترك المكروهات والخروج عن حظوظ النفس حتى في المباحات بأن يجعل له فيها النيات الصالحات، فإنه لا يفعل ذلك صادق. ثم يحمل قلبه على دوام الذكر لله تعالى إلا حصل نصيبا من هذه الأحوال والتي يذكرها أهل الله وأهل القرب منه، وعلامة حصولها زيادة أدبه وتواضعه وخشوعه، وألا يدعيها وألا ينسبها إلى نفسه، بل يزداد بحصولها عليه تواضعا وذلة وأدبا وإشفاقا وخشية ومحبة وعبادة ووجهة وتذللا لله تبارك وتعالى. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ووفر حظنا من هذه العطايا ومن هذه المنح ومن هذه المواهب ومن هذه المنن ومن تلك الأحوال الشريفة والمنازلات الرفيعة العلية. اللهم وفر حظنا من كل منا، وادفع عنا كل فتنة ومحنة، وثبتنا على قدم السنة واتباع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بحسن الاقتداء مع الفطنة والسلامة من كل فتنة. اللهم أنت ولينا فتولنا في جميع أحوالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح الشيخ نوح سلمان القضاة، موتانا خاصة ويحق علينا موت المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي، اللهم صل عليه.